بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في اعتبار الطهارة من الخبث، وقد ذكرنا بأن المحكي عن أكثر الأصحاب هو اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس حتى لو كانت النجاسة نجاسة معفوا عنها في الصلاة. بل هناك من ادعى الإجماع وهو السيد بن زهرة على ذلك، ولم يوجد خلاف في المسألة إلا من ابن الجنيد، فقد قال بكراهة الطواف في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة. وقد اختار هذا الرأي أيضا صاحب المدارك، فابن الجنيد وصاحب المدارك يلتزمان باعتبار طهارة البدن واللباس من النجاسة او من الخبث، لكنهما يقولان بان النجاسة المعفو عنها في الصلاة يعفى عنها في الطواف. وقد ذكرنا ان الاصحاب او المشهور استدلوا بخبر يونس بن يعقوب، وعرفنا ان الرواية ضعيفة سندا، واستدلوا ايضا بالنبوي المشهور الصلاة بالبيت او الطواف بالبيت صلاة. قلنا بان هذه الرواية مبنية على تنزيل الطواف منزلة الصلاة، وذكرنا انه لو بني على تمامية دلالة هذه الرواية لكان مقتضى ذلك الالتزام بان النجاسة المعفو عنها في الصلاة يلزم ان تكون معفوا عنها ايضا اثناء الطواف، واشرنا الى عدم التمامية. ثم ذكرنا ايضا بان هذه الرواية معارضة بمرسلة البيزنطي التي تضمنت عدم شرطية الطهارة، وقد كان للمصنف في المقام جواب من حيث الدلالة يمنع دلالة مرسلة البيزنطي على المدعى. ايضا هناك كلام من حيث السند، وذلك لكون مرسلة ولذلك لكون الرواية التي ذكر انها معارضة هي رواية البيزنطي وهي مرسلة، وذلك لان البيزنطي كما ذكرنا لم يذكر الواسطة بينه وبين الامام عليه افضل الصلاة والسلام. لاحظوا البيزنطي عن بعض اصحابه فلم يذكر الواسطة بينه وبين الامام صلوات الله وسلامه عليه، عدم ذكره الواسطة بينه وبين الامام عليه السلام كما قلت يوجب ان يجعل هذه الرواية ضعيفة سندا او يجعل هذه الرواية مرسلة، وبالتالي يقع الكلام في اعتماد هذه الرواية واعتبارها من عدمه. هنا يأتي الكلام، هل ان مرسلة البيزنطي مثلها مثل بقية المراسيل الاخرى التي لا يعول عليها ولا يعتمد فتكون ساقطة عن الاعتبار والحجية ام لا؟ عندنا عبارة صادرة من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في شأن ثلاثة افراد، في شأن محمد بن ابي عمير، وفي شأن صفوان بن يحيى، وفي شأن أحمد بن محمد البيزنطي، حيث ذكر الشيخ الطوسي أن هؤلاء الثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه العبارة الصادرة من الشيخ الطوسي صارت مورد بحث بين علمائنا، فالتزم مشهور الأصحاب بالتالي أن رواية واحد من هؤلاء الثلاثة عن أي شخص تعد أمارة وعلامة على وثاقة ذلك الشخص، لأن الشيخ الطوسي قد عبر عنهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. وكذلك أيضا لو أرسل واحد من هؤلاء الثلاثة رواية فكانت الرواية مرسلة لم يكن ذلك موجبا لسقوطها عن الحجية بسبب الإرسال. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي يقرر بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، فإذا هذه العبارة الصادرة من الشيخ الطوسي شهادة دلت على وثاقة جميع الذين يروون عنهم هؤلاء الثلاثة، ودلت على سواء كانت الرواية مسندة أم كانت الرواية مرسلة. هذه الكبرى التي ذكرناها لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، صارت موردا للإشكال من العلماء والأصحاب، فأشكلوا على هذه العبارة بعدة إشكالات، أهمها أربعة إشكالات أشير إجمالا لإشكالين في المقام. الإشكال الأول هو الإشكال الذي تبناه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وتبعه على ذلك الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه. وحاصل هذا الإشكال هو إننا عندما تتبعنا من روى عنه هؤلاء الثلاثة، وجدنا أن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الأشخاص الضعاف، ومقتضى ذلك أن لا تكون عبارة الشيخ الطوسي قاعدة كلية، وإنما يشير الشيخ الطوسي إلى أن أغلب من روى عنه هؤلاء الثلاثة فهو ثقة، فلا تفيد قاعدة كلية، يعني وثاقة جميع من وقع أو من روى عنه هؤلاء. هذا إشكال السيد الخوي، وأصر عليه الأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنهما. لكن هذا الإشكال دفعه سهل جدا بكلام السيد الخوي، يمكن أن ننقض على السيد الخوئي بهذا النقض: يا سيدنا الخوئي، أنت تلتزم بأن جميع من وقع في أسانيد كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة، وذلك لشهادة علي بن إبراهيم القمي بوثاقة كل من وقع في أسناد كتابه، مع أن كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي قد اشتمل على بعض الأشخاص الضعاف كسهل بن زياد في نظرك مثلا، فماذا تقول حينئذ؟ مرة تقرر أن كتاب علي بن إبراهيم القمي جميع من وقع في أسناده ثقة، ومرة تقرر بأن سهل بن زياد ضعيف، مع أن سهل بن زياد قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فماذا تفعل؟ يقول السيد الخوئي رضي الله عنه: لما وجدنا أشخاصا ضعفوا أو ثبت ضعفهم وإن وقعوا في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، نقول حينئذ بأن من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي يكون ثقة إذا لم يرد في شأنه تضعيف، ولا يضر هذا بالقاعدة الكلية الكبروية. هكذا يقول السيد الخوئي، ومثل ذلك يقول أستاذنا الشيخ التبريزي رضي الله عنهما. أقول يا سيدنا الخوئي، نفس الكلام الذي ذكرته في علاج إشكالنا الذي أوردناه عليك بشأن تفسير علي بن إبراهيم القمي نستفيد نحن منه في مقامنا، فنقول بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا مبني على ما لم يثبت ضعف الراوي، إذا ثبت ضعف الراوي فذاك كلام آخر، فهي قاعدة كلية تامة لا غبار ولا نقاش فيها. الإشكال الثاني وهو إشكال المحقق الحلي، وقد أشار لهذا الإشكال السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، وهو من الإشكالات المهمة جدا، وظاهر أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله بقاه البناء على هذا الإشكال، لأن أستاذنا الشيخ الوحيد قال بأن رواية واحد من هؤلاء الثلاثة عن شخص تدل على وثاقته، لكن مراسيل هؤلاء الثلاثة ليست بحجة. والظاهر أن منشأ هذا التفصيل الذي أفاده الأستاذ الشيخ الوحيد يعود لهذا الإشكال الذي ذكره المصنف في المتن في هذا المطلب، وهو الذي يعبر عنه بإشكال التمسك بالعار في الشبهة المصداقية. حتى يتضح هذا الإشكال بداية أقرب بمثال. إذا كانت عندنا ثلاثة عناوين، عنوان أول، عنوان ثاني، عنوان ثالث، والآتي بمثال. مثلا إذا وجد عنوان الصبي وعنوان البالغ وعنوان المميز، هذه ثلاثة عناوين. الآن لما نأتي نود أن نتعرف على الحكم الشرعي بالنسبة لهذه العناوين الثلاثة، من هو الذي يكون مكلفا ومن هو الذي لا يكون مكلفا؟ نقول أما البالغ لا إشكال ولا ريب في كونه مكلفا، وأما الصبي الصغير لا إشكال ولا ريب في عدم كونه مكلفا. الكلام بالنسبة للمميز، المميز نشك في كونه مكلفا أم لا. إدراج المميز تحت عنوان البالغ وجعله آخذا لأحكام البالغ من حيث التكليف يسمى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تمسك بالعام وهو ما دل على البلوغ. الشبهة المصداقية يعني المميز الذي نشك في أنه مصداق من مصاديق العام فيندرج تحت العام، أو ليس مصداقا من مصاديق العام فلا يندرج تحت العام. فإذا ها هنا شك في الشبهة المصداقية، هل أن هذا المصداق من مصاديق هذا العام أم أن هذا المصداق ليس من مصاديق هذا العام؟ فنسميه تمسك بالعام، يعني إثبات شمولية العام لهذا المصداق المشكوك، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مقامنا من هذا القبيل. يقول أصحاب هذا الإشكال بأن الشيخ الطوسي قال لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إحنا لما رجعنا إلى هؤلاء وجدنا أنهم قد رووا عن ضعاف قطعا، ده مصداق، وقد رووا عن ثقات قطعا. فعندها إذا كانت الرواية مسندة بمعنى أن الراوي قد ذكر اسمه، فبالتالي إما أن يكون داخلا تحت العنوان الأول وهو الضعاف، أو داخلا تحت العنوان الثاني وهو الثقات. المشكلة عندما لا يكون اسم الراوي مذكورا فتكون الرواية مرسلة. في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن ندخل هذا المجهول الاسم لا تحت العنوان الضعيف ولا تحت العنوان الثقة، إدخالكم هذا الاسم المجهول تحت العنوان الثقة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وما دام تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لا يصح ذلك. لماذا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ لأن من المحتمل أن يكون هذا الاسم المدخل تحت هذا العنوان مصداق من مصاديق الضعيف، لأننا قد وجدنا أن هؤلاء الأفراد قد رووا عن جملة من الضعفاء، ولذلك يقال بأن هذا من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هكذا قيل. إذا من هنا يأتي التفصيل، فيلتزم بأن رواية أحد هؤلاء الثلاثة عن شخص إذا كان اسم الشخص مذكورا لا مانع من البناء على وثاقته، لكن إذا كانت الرواية مرسلة فلا يمكن الاستناد لها، لأنه من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الإشكال ذكرت عدة إجابات عن من قبل السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه، من قبل الشيخ الداوري أطال الله بقاء، وغير ذلك. وقد سبق منا أن تعرضنا للإجابة عن هذا الإشكال وذكر ما أجاب به الأعلام، فلا حاجة للتكرار والإعادة. النتيجة أن إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي ذكره المصنف وعده مانعا من البناء على التمسك برواية البيزنطي الدالة على عدم شرطية الطهارة من الخبث أثناء الطواف مردود، والصحيح أن هذا الإشكال لا يمنع من التمسك برواية البيزنطي. بناء على هذا يقول المصنف بأن النتيجة التي نصل لها أن الفتوى بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة، وذلك لضعف الدليل الدال على ذلك ومقتضى الأصل البراءة، لأنه شك في المانعية، وما دام شكا في المانعية فبالتالي تجري البراءة حينئذ. نعم، التنزل إلى الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور أمر حسن لا مانع منه. ثم إنه بناء على عدم تمامية ما ذكرنا، خب يأتي هذا الكلام، هذا كله طبعا بالنسبة لللباس. أما الكلام بعد ذلك في البدن، فهل أن البدن يشترط فيه الطهارة من الخبث كما يشترط ذلك أيضا في اللباس، أم أن البدن لا يشترط فيه الطهارة من الخبث وإنما المشروط هو خصوص اللباس؟ أقول أما البدن فلم ترد فيه رواية بخصوصه تدل على اعتبار الطهارة فيه. نعم، يمكن استفادة اعتبار الطهارة في البدن من خلال ما دل على اعتبار الطهارة في اللباس، وذلك بواسطة عدم الفرق بينهما، كما يمكن ذلك ايضا من خلال الاولوية العرفية، بمعنى اذا كان اللباس مشروطا بالطهارة من الخبث فمن باب اولى يكون البدن مشروطا بالطهارة ايضا. ومع ذلك يقول المصنف اذا لم يقبل التمسك بما ذكر لعدم تمامية الدليل الدال على اشتراط الطهارة في اللباس، وايضا امكانية المنع من الاولوية العرفية المدعاة، فالتنزل الى الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور في ان الاحوط لزوما طهارة البدن من الخبث امر حسن، لكن يمكن ان يقال في ايام الحج بان الاحتياط خلاف الاحتياط لما في ذلك من مشقة وصعوبة على المكلفين. النتيجة التي نصل لها انه لم ينهض دليل معتبر يمكن الاستناد اليه لاثبات شرطية طهارة بدن الطائف من الخبث او لباس الطائف من الخبث، بل البناء على ان ما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الطواف ايضا هو مقتضى الدليل، لو قلنا بتمامية الدليل الدال على اعتبار طهارة البدن واللباس من الخبث، وهي رواية الطواف بالبيت صلاة كما بينا في البحث السابق وفي مطلع حديثنا. يقع الكلام بعد ذلك في واحد من الشروط المعتبرة في صحة الطواف. ذكر المصنف أن من الشروط المعتبرة في صحة الطواف إذا كان الطائف رجلا أن يكون مختونا، سواء كان الطواف طوافا واجبا أم كان الطواف طوافا مستحبا. وقد نفى صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الجواهر وجدانه خلافا في هذه المسألة، بل عن الحلبي أن هذا الحكم عليه إجماع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في المدارك نقل صاحب المدارك أن ابن إدريس توقف في الحكم المذكور، وعقب صاحب الجواهر على نقل صاحب المدارك بأننا لم نتحقق، يعني لم نجد صحة ما ذكره أو لم نتحقق صحة ما ذكره صاحب المدارك. على أي حال، أضاف صاحب الجواهر أن عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللسان ليس خلافا محققا. على اين؟ يريد يقول صاحب الجواهر بان عدم ذكر صاحب ابن عدم ذكر ابن ادريس لشرطية الختام وعدم ذكر كثير من علمائنا لشرطية الختام لا يعني انهم يقولون بعدم الشرطية، لا، عدم الذكر اعم من عدم الاشتراط. وبالجملة يدل على الحكم المذكور جملة من النصوص كصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف. باب 33 راح يكون في المجلد 13 من أبواب مقدمات الطواف. صفحة 270 الحديث رقم 1 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. ذكرنا غير مرة أن الشيخ الطوسي له أكثر من طريق إلى الحسين بن سعيد، وقلنا أن بين هذه الطرق قطعا يوجد طريق معتبر. عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، الرواية من الصحيح الأعلى جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأغلاف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. طبعا قوله الأغلاف تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن النهي لا يخفى أن النهي الوارد في الصحيح ليس نهيا تكليفيا، بل هو إرشاد إلى فساد طواف الأغلف غير المختون كما لو كان رجلا، فيثبت المطلوب حينئذ على اعتبار الختان، لأن عدم الختان يعني فساد العمل. هكذا تقرب دلالة الرواية على المدعى. ثم إنه وقع، طبعا هذه الرواية كما يقول المصنف مطلقة تشمل غير البالغين أيضا كما تشمل الطواف المستحب. على أي حال وقع الاختلاف بالنسبة للصبي غير البالغ على أقوال. القول الأول عدم اعتبار ذلك فيه، يعني لا يشترط في صحة طواف الصبي غير البالغ الختان، ولعل هذا القول يظهر من المحقق الحلي في الشرائع وهو ظاهر غيره أيضا. القول الثاني اعتبار الختان في الصبي كاعتباره في البالغ، فلا يفرق بين الصبي والبالغ من هذه الناحية. القول الثالث التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به، فيعتبر الختان في الأول ولا يعتبر الختان في الثاني، وقد اختار هذا الرأي المصنف حفظه الله. أقول القائلون باعتبار الختان تمسكوا لذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، وذلك لأنها وردت في الأغلف وهو عنوان يشمل البالغ وغير البالغ ولا اختصاص له بالبالغ، فيثبت اعتبار ذلك في الصبي أيضا فلا يفرق بينهما. يترتب على القول باعتبار الختان في الصبي أنه لو حج الصبي وهو غير مختون فلا يحق له بعد البلوغ الزواج إلا بعد تدارك طواف النساء. هذا طبعا بالنسبة إلى الصبي. وأما القول الثالث وهو التفصيل فقد قربه المصنف حفظه الله بالتالي، قال بأنه قد يقال باختصاص الصحيح السابق صحيح معاوية بن عمار باختصاص الصحيح السابق بالمميز، وذلك لقصور الصحيح عن شمول غير المميز. النكتة في عدم شمول الصحيح لغير المميز هي كون الصحيح ناظرا إلى من يصدق عليه أنه يطوف بالبيت، ولا يصدق على غير المميز أنه يطوف بالبيت، لأن غير المميز يطاف به لا يطوف بالبيت. فعندها بعد فقد الدليل الاجتهادي على اشتراط الختان في الصبي غير المميز نرجع للدليل الفقهي وهو الأصل. ولما كان المقام من صغريات الشك في الشرطية الراجع للشك في التكليف، فالمحكم هو أصالة البراءة عن اعتبار الشرط فيه. هكذا ذكر المصنف الوجه في التفصيل. لكن يلاحظ على المصنف ويشكل عليه بأنه إذا كان الداعي لهذا التفصيل والفرق في الطواف بنفسه والطواف به، فلازمه تعميم الحكم بعدم الختان في كل من لا يطوف بنفسه بل يطاف به وإن كان بالغا، كما إذا كان مريضا أو شيخا كبيرا لا يقدر على أن يطوف بنفسه. ولا يخفى أن هذا لا يمكن الالتزام به، فيثبت عدم تمامية التفصيل المذكور. النتيجة الصحيح هو البناء على شرطية الختان مطلقا في الطائف، صبيا كان أم بالغا، مميزا كان أم غير مميز، على حد سواء. من واجبات الطواف ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وبكلمة إن ستر العورة شرط من شروط صحة الطواف، وهذا هو المشهور، وإن كان قد حكي المناقشة في اعتباره من قبل الشيخ الطوسي في الخلاف والسيد بن زهرة في كتابه الغنية. ومن المتأخرين ناقش في اعتبار ستر العورة أيضا العلامة الحلي في كتابه المختلف. المحقق الحلي في الشرائع لم يتعرض للمسألة. كيفما كان استدل على شرطية ستر العورة في صحة الطواف بما يلي: أولا أو واحد، التمسك بالحديث النبوي المعروف القائل الطواف بالبيت صلاة، من خلال التمسك بإطلاق التنزيل، وقد سبقت منا الإشارة إلى ذلك وبيان تقريب الاستدلال، كما تقدمت منا المناقشة في ذلك والإشارة إلى عدم تمامية الاستدلال بهذا الحديث في البحث السابق فراجع. على أي حال أشير مكررا لما ذكرته سابقا، قلنا بأن الرواية ضعيفة سندا ودلالة، لتقدم يمكننا أن نضيف هنا أيضا بأن الظاهر في اعتبار ستر العورة في الطواف أعم مما هو المعتبر في باب الصلاة، لأن المعتبر في باب الصلاة كون الساتر ثوبا ولباسا، فلا يجتزأ بالستر بمثل اليد والحشيش والطين وغير ذلك كما هو مفصل في محله. لكن الظاهر أنه لا خصوصية لذلك في باب الطواف، بمعنى القائل باعتبار الستر يجتزي بستر العورة بأي شيء يكون ساترا لها، فيجزي ستر العورة بالحشيش كما يجزي ستر العورة بالطين كما يجزي ستر العورة باليد، المطلوب هو ستر العورة. متى تحقق ستر العورة؟ كان ذلك كافيا لتحقق الغرض المطلوب وثبوته، فلا يوجد عندنا خصوصية لهذا الأرض دون دار. إذن النتيجة أن التمسك برواية الطواف بالبيت صلاة في غير محلة لما عرفت من الإشكال فيها فيما تقدم وما ذكرناه الآن. الدليل الثاني التمسك بقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو لا يطوفن بالبيت عريان، وهذه وردت في الباب 53 من أبواب الطواف صفحة 400 وصفحة 400 باب 53 صفحة 400 حديث الأول. محمد بن علي بن الحسين الصدوق في كتابه العلل عن محمد بن علي ماجلوي، محمد بن علي ماجلوي هذا محل كلام من حيث التوثيق وعدمه، وقد يبنى على عدم وثاقة كما أصر على ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، لكن الصحيح البناء على وثاقته والاعتماد على مروياته، وأنه لا يوجد إشكال في قبول رواياته. عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران أو مهران عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فإن هذا ناهي. أيضا عندنا رواية ثانية علي بن إبراهيم في تفسير الحديث رقم 2 عن أبي عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان أو عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام. هذه الروايات طبعا تقريب دلالة هذه الروايات أن هذا نهي، والنهي في المقام ليس نهيا تكليفيا، وإنما النهي في المقام نهي وضعي يعني إرشاد إلى فساد طواف العاري لا يطوف بالبيت عريان. النهي عن طواف العاري بالبيت إشارة إلى فساد طواف العاري فيثبت المطلوب. المصنف أورد على هذه الرواية بأنها ضعيفة السند، لكن إيراد وبالتالي مع ضعفها سندا تسقط عن الاعتبار والحجية فلا يصح الاستناد إليها، لكن إشكال المصنف وهو الضعف السندي مردود، وذلك لأن كثرة هذه الروايات من طرقنا وطرق العامة قريبة من التواتر مما يمنع عن جريان المناقشة في السند، وبالتالي يمكن الاستناد إليها. أيضا يمكن التمسك بأمر خوف على أي حال هذا أمر، ولذا يعني ولعله بسبب التواتر أو قرب الروايات من التواتر عقب المصنف بالتالي قال لو قيل بأن تعددها وكثرتها تورث الفقيه الاطمئنان بصدور هذا المضمون امكن المناقشة فيها من جهة الدلالة، بان يقال يعني المصنف احتمل ما احتملنا من ان هذه الروايات لا يبعد البناء على تواترها، ومع البناء على تواترها بسبب كثرة النقل من طرقنا وطرق العامة لا مجال للخدشة فيها من ناحية السند، لذلك لجأ المصنف إلى المناقشة فيها من ناحية الدلالة، فقال أمكننا المناقشة فيها من جهة الدلالة بأن يقال إن المنهي عنه في هذا النص هو الطواف في حال العراء، والنسبة بينه وبين ستر العورة هي العموم من وجه، لأن المراد بالعريان من لم يكن لابسا للثوب. يمكن أن يكون الشخص غير عار ولابسا للثوب مع كون عورته مكشوفة، كما إذا كان في ثوبه ثقب تظهر منه عورته، كما أنه يمكن أن يكون الشخص مستور العورة وهو عار، كما إذا ستر عورته بمثل اليد أو الحشيش أو الطين. وقد اعتبروا في الطواف ستر العورة لا اللباس، فهذه الروايات لا تنطبق على المدعى، لأن هذه الروايات بصدد الحديث عن اعتبار بصدد الحديث عن اعتبار اللباس لا ستر العورة. يمكن أن يناقش ما ذكره المصنف في الدلالة فيقال بأن مناسبة الحكم والموضوع من جهة وثبوت الإجماع على الاكتفاء بمجرد ستر العورة في الطواف من جهة أخرى يعدان دليلا على أن المراد من العاري في هذه النصوص من لا يكون ساترا لعورته، مما يجعل النصوص المذكورة منطبقة على المدعى فيثبت المطلوب. ومما ذكرنا يتضح موافقة ما عليه الفتوى لما عليه الروايات، ومقتضى ذلك تمامية ما عليه المشهور، فلا وجه لكلام المصنف أصلا من عدم الدليل على اعتبار ستر العورة، فضلا عن أنه لا وجه لقوله بأن الفقيه يتنزل للاحتياط في مسألة ستر العورة، بل الصحيح أن الفقيه يفتي بلزوم ستر العورة لتمامية الدليل الدال على وجوب ستر العورة لا كما ذكر المصنف. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو إذا شك المكلف في الطهارة من الحدث، أقول إذا شك المكلف أو إذا شك الطائف عفوا إذا شك الطائف في الطهارة من الحدث فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون شكه شك الطائف في الطهارة من الحدث أن يكون شكه قبل الشروع في الطواف. الصورة الثانية أن يكون شكه أثناء الطواف. هاتان الصورتان كل واحدة منهما تارة مع علمه بالحالة السابقة، يعني كانت الحالة السابقة هي الطهارة مثلا وكان الشك في صدور الحدث بعدها، وأخرى مع عدم علمه وعدم إحرازه للحالة السابقة التي شك في صدور الحدث بعدها، هل هي الطهارة أم هي الحدث. الكلام إذن في مثل هذه الحالات، إذا كان شكه قبل الشروع في الطواف وقد أحرز الحالة السابقة، أو كان الشك أثناء الطواف وقد أحرز الحالة السابقة، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ زين، وما هو الأمر المتعلق بها؟ أحيل الحديث في هذه المسألة ومتعلقاتها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.